بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان الدرس النهاردة عام الحزن والخروج إلى الطائف، طبعا مع معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل. بنستكمل بنتعلم عن الموقف اللي وقفنا فيه الأسبوع اللي فات. تعلمنا احنا الأسبوع اللي فات يا جماعة عن إسلام عمر رضي الله عنه، وكيف أن عمر دخل في الإسلام لما كان عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو الناس إلى الإسلام، وهو كان يعني من النبلاء في قريش، فقرر أنه يروح على طول يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ده طبعا زي ما قلنا عمر بن الخطاب محور الشخصية بتاعته هو العدالة والشدة. كويس، فواحد جه خرج على الآلهة يلا نقتل على طول، هو ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو راح علشان يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلع له واحد في الطريق قال له قبل ما تقتله روح شوف أختك فاطمة اللي دخلت في الإسلام وجوزها سعيد. فطبعا عمر بن الخطاب غضب جدا جدا وقال لا أنا، وهو واخد السيف بتاعه ورايح. فراح على بيت فاطمة وهو واقف برا كان في عند فاطمة يعني مسلم اسمه خباب بيقرأ لهم القرآن لها هي وزوجها، وكان بيقرأ في سورة طه. فعمر بن الخطاب سمع قراءة سورة طه من على الباب من بره، فغضب جدا وخبط الباب بقوة ودخل. فراحت على طول فاطمة مخبية الورقة اللي فيها القرآن اللي كانوا بيكتبوا فيها القرآن، وقالت له انت جاي لنا ليه وإيه اللي جايبك يعني. فابتدى يشد جوزها ويشدها وزقها، فانتوا أسلمتوا انتوا دخلتوا بدين محمد. فلما لقوا أنا بجيب يعني تلخيص، فلما لقوا بقى بيصوت وبيزعق قالوا له لا ما تزعقش، احنا اسلمنا واحنا دخلنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. هو بص لها كده صعبت عليه ان هو زقها هي وجوزها، فقال لها طب وريني انت بتقري ايه. فقالت له لا مش ممكن اوريك. فتعهد لها انه مش هيعمل اي ضرر بالورقه اللي مكتوب فيها القران او الجلده يعني اللي كانت مكتوب فيها القران. فقالت له مش ممكن هتلمس القران غير ما تروح تتوضا لان انت نجس كويس، لأنك أنت يعني لا تعبد الله ما تمسكش ورقة القرآن. فراح عمر بن الخطاب مش تتوضأ تغتسل طبعا كويس، فراح يغتسل وقرأ فعلا سورة طه. أول ما قرأ سورة طه قال لها أنا عمري ما سمعت كلام زي ده، أنا عايز أروح لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففعلا خد السيف بتاعه وراح على البيت اللي فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو المكان اللي كان فيه، وكان بيعلم الناس يعني القرآن. فواحد بص من الباب لأنهم كانوا طبعا برضو ما بيأمنوش على أنفسهم، فلو عمر بن الخطاب وشحا بالسيف. فقال الشاف من الباب قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده عمر بن الخطاب ومعه السيف بتاعه، قال له دخله. كويس، فدخل عمر بن الخطاب، فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طلع وراح شده من هدومه. كويس، وقال له سبحان الله انا يعني استغربت قوي من الموقف ده بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له ايه اللي جابك؟ كويس، انت ليه جاي يا عمر؟ قال له انا جاي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا كبره، وكان دي يعني الحمد لله موقف كبير قوي لعمر بن الخطاب. ليه؟ لان عمر بن الخطاب اول ما اسلم قال لازم اتعذب زي ما العبيد بيتعذبوا. هو ده عمر بن الخطاب، راح رايح على الكعبة واقف وسط الناس كلها، انا مسلم انا اسلمت، حد يجي يضربني، حد يقرب مني، لا حد قرب منه ولا حد ضربه ولا حد عمل له حاجه. لكن طبعا قريش زعلت جدا جدا ان عمر بن الخطاب ده دخل في الاسلام، لان ده دليل انهم قوتهم بتزيد وان بيدخل عندهم الناس الاقوياء. فقرروا انهم يزودوا عيار الحرب اللي هم بيحاربوها للمسلمين، ودخلوا مع المسلمين في المقاطعه الاقتصاديه. قررت قريش انها تقاطع بنو هاشم وبنو عبد المطلب كلهم مسلم وغير مسلم. كويس، مقاطعة تامة. ليه؟ لأنهم راحوا الأول لأبو طالب وقالوا له يعني محمد صلى الله عليه وسلم الأتباع بتوعه بيزيدوا، وحمزة بن عبد المطلب دخلوا، عمر بن الخطاب دخلوا، وكده أنتوا بتقوا، وبعدين فرقة كبيرة منكم حوالي 93 مسلم طلعوا على الحبشة واستضافهم ملك الحبشة، والعملية عملية توسع. يا إما تسلمنا محمد نقتله، يا إما هتدخل أنت في معاناة اقتصادية ومقاطعة تامة. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب يعني رغم أنه هو لم يكن مسلم، لكن دي برضو يا جماعة أخلاق العرب يعني للأسف الشديد. إحنا لا بقى فينا أخلاق إسلام ولا أخلاق عرب. كويس يعني، ومع الاحترام، لأنه عمه ولأنه القرابة ولأنها القبيلة، وده أبوه ميت وجده ميت وملوش حد غيره، قال لا أنا لا يمكن أسلمه. قالوا له طيب لا يمكن تسلمه، يبقى خلاص أنت وبنو هاشم كلهم وبنو عبد المطلب كلهم هتدخلوا في مقاطعة اقتصادية تامة. يعني إيه؟ يعني لا في أكل ولا في شرب ولا في تجارة ولا في جواز ولا في كلام، حتى الكلام مش هنكلمه لكم لغاية ما تسلمه لنا. فخرج أبو طالب بكل القبيلة بتاعته، سيدنا محمد وبنو هاشم وبنو عبد المطلب، إلى الجبال برة في منطقة اسمها شعب أبي طالب، ابتدوا بقى يعيشوا هناك. عاشوا قد إيه يا جماعة في المقاطعة؟ الدروس من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، دروس هامة جدا جدا، وخصوصا في الأزمنة اللي احنا فيها. الناس فهمة أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تتسمع زمان بس، بالعكس، ده كل ما بيمر الزمن وبتنخرب الحياة كويس والأخلاق بتضيع، الإنسان بيقف عند المسلمين الأوائل وبيعرف فعلا من هم المسلمين الأوائل. هم قعدوا في شعب أبو طالب 3 سنين، 3 سنين مقطوع عنهم الأكل والشرب والمية والكلام وكل شيء. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يلاقوا أي قبيلة معدية كويس يقوموا يطلعوا بسرعة عشان يشتروا منها الأكل كويس. يروح طالع أبو لهب قبليهم مشتري الأكل ب10 أضعاف التمن عشان يعلي عليهم. ابتدوا كلهم يخسروا كل الأموال اللي عندهم. أول واحدة خسرت كل ما تمتلك السيدة خديجة رضي الله عنها. كويس، السيدة خديجة كانت كل قضيتها أنها تشتري لهم المية. كل المية اللي كانت بتجيلهم كانت بتيجي من ذهب خديجة، تدي الذهب لعلي يبيعه ويجيب لها الفلوس وتشتري لهم المية لكل بنو هاشم وبنو عبد المطلب كويس من ذهب خديجة. كويس، فدي كانت المية. بقيتهم بقى عبد المطلب، علي بن أبي طالب، سوري، عبد المطلب كان توفى، أبو طالب وكل الأغنياء، أبو بكر الصديق كان برضو يحاول إن هو يعني طبعا بيقفله، أبو لهب وأبو الحكم وكل اللي ضده، يعني أبو جهل وأبو لهب كانوا يقفله، لكن برضو كان لأنه غني كان برضو يحاول إن هو يشتري. وصلوا في الآخر انهم كانوا بياكلوا ورق الشجر وجلد الحيوانات، مفيش فلوس، كلها خلصت وكل اللي معهم خلص، ودول وقف لهم ابو لهب على كل القوال، الا انها تيجي الاشهر الحرم يحاول انهم في الاشهر الحرم شويه يبقى وضعهم افضل، لان ممنوع القتل في الاشهر الحرم. كويس، فضلوا على هذه الحاله لمده 5 سنين، الى ان جاء خمسه من رجال قريش، بس طبعا مش من الليدرز، يعني مش من الطب، يعني 5 عاديين، قالوا لا لغايه كده احنا زعلنا ليه؟ لان القبائل اللي كانت بتيجي تحج كويس وتلاقي دول محبوسين في الشعب ومش لاقيين ياكلوا وبيشربوا، كانوا بيزعلوا جدا وكانوا يلوموا على قريش ازاي العرب يعملوا في بعضهم كده وازاي تقاطعوهم. فابتدى بعضهم ضميرهم يأنبهم، ما هم برضو من اهلنا، ما هم برضو كانوا عايشين معانا. فخمسه منهم قالوا احنا هنروح ونقطع الصحيفه واللي يحصل يحصل، ان هما كانوا كتبوا صحيفه وعلقوها في الكعبه كويس عشان المقاطعه تبقى مقاطعه عامه كويس. فسبحان الله، جبريل راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له دود الارض اكل الصحيفه، ما سابش فيها غير بسم الله كويس، في ذات نفس التوقيت اللي هما الخمسه هيتحركوا ويروحوا يقطعوها. راحوا يقطعوا الصحيفه، ابو لهب قال لهم ده امر انتهى مش هتقدروا، قالوا له لا هنروح. راقوا لقوا الصحيفه كلها متاكله ما عدا اسم الله، وانتهت المقاطعه وعادوا الى الحياه. انما طبعا الدروس المستفاده انا قلتها بالنسبه لمنطقه المقاطعه دي، ومنطقه طبعا خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام، ودي كلها كانت متضحه في الدرس اللي فات. الدرس بقى بتاع النهارده اللي هو هيستكمل من بعد معاناة ال3 سنين في شعب الجبل كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي كعانى فيها المسلمين جدا. مين اكتر الناس بقى اللي عانى في ال3 سنين دول؟ كبار السن، منهم سيدة خديجة رضي الله عنها كويس، ومنها عم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة انهم هما الاثنين توفوا بسرعة جدا ورا بعض بمجرد انتهاء المقاطعة كويس. عشان برضو يا جماعة الإنسان بيبقى عارف، يعني ما فيش شدائد ما بتسيبش أثر على الإنسان، الإنسان يعني الشدائد بتسيب فيه أثر. عشان كده برضو يعني أحد دروس الحياة، بلاش نجري قوي ورا الدنيا ونصعبها قوي على نفسنا، هتدفعي تمن، بلاش تبقي هتموتي على الدنيا، لأنك لما هتموتي على الدنيا هتضغطي وهتتشدي وهتزعلي وصحتك هتتعب ويمكن تموتي بدري. فخلي اللي يعني أنك تموتي على حاجة، موتي على حاجة مهمة. دول الناس ماتوا عشان دينهم، الناس مرميين في الجبال. دي واحدة باعت اللي قدامها واللي وراها، كانت من أغنى أغنياء قريش وخايفة عليه لا يقتلوه. أبو طالب كان في أثناء الشعب دي ما ينامش ولا ليلة، يفضل ينقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكان لمكان، لأن هم وراه بالليل يجوا ياخدوه يقتلوه. فطبعا دول شافوا معاناة عظيمة جدا، بس إيه، في سبيل الله سبحانه وتعالى. فبلاش نموت قوي على الدنيا عشان الناس تموت قوي على الدنيا، بل تقولك في الآخر ده أنا عييت، ده أنا صحتي اتبهدلت، ده أنا مش عارفة جالي إيه. ما جالك إيه، ما أنت فاهمة إنك هتتجنني على الدنيا. وحد مش أي معاناة وضغط وستريس بيخش فيه الإنسان لازم يسيب له أثر. طيب إحنا دلوقتي بقى هنخش إيه اللي حصل بعد كده. اللي حصل بعد كده إن جاء عام اللي هو اسمه عام الحزن. ليه هو عام الحزن ده بقى يا جماعة؟ عام الحزن ده هو اللي هو العام العاشر من البعثة، اللي هو حدثت فيه المسلمين مصيبتين في وقت متقارب جدا. كويس، ايه هما المصيبتين؟ كويس، في احلك فترة للدعوة المصيبتين هما وفاة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، السند الاجتماعي المهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة الفاضلة العظيمة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول، والسند العاطفي والقلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هما بيقولوا ان هما الاثنين توفوا ورا بعض، ما حدش عارف مين فيهم بالضبط توفى الاول. في ناس بيقولوا ان ابو طالب بعد الخروج من الشعب بست اشهر توفى على طول في رجب من السنة العاشرة. السيدة خديجة توفت في رمضان، يعني بعد رجب شعبان رمضان، يعني شهرين. ده بعض المؤرخين بيقولوا كده، في بعضهم قدم وفاة السيدة خديجة وجعل موت وفاة أبو طالب في شهر شوال بعد 35 يوم من وفاة السيدة خديجة، الله أعلم. المهم الاثنين ماتوا في خلال شهرين وراء بعض. طبعا هنا طبعا الموت مصيبة، كويس، وخصوصا مع الاثنين دول. هنتكلم الأول عن وفاة أبو طالب، لأن هو اللي أكتر يعني احتمال أن يكون توفى الأول. طبعا أبو طالب كان أكتر من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جم يطلبوا منه بسم الله الرحمن الرحيم، لما جوا لقريش فليه موقفين أساسيين. أول موقف لما جات لقريش وقالوا له إحنا هنحاربك وحنقيم عليك الحرب أنت والقبيلة بتاعتك. المهم يا ستي، فأبو طالب بسم الله الرحمن الرحيم كان أول موقف له لما جم وقالوا له إحنا هنقيم عليك الحرب أنت وقبيلتك. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ولو أنني يعني قضيت في سبيله. كويس، فسكت أبو طالب وقال له لا أنا هقف معاك حتى إذا جم يحاربونا. وطبعا تاني مرة لما جم قالوا له إحنا عايزين ناخده نقتله، وخرج أبو طالب وخرج بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى شعب الجبل. كويس بسم الله الرحمن الرحيم، وقعد 3 سنين هناك. وطبعا بعد ما قعد 3 سنين كان شيخ كبير، فطبعا مات بعد ما خرج بحوالي 6 شهور. أنا بيقول لك يا ستي أبو طالب وفاته كانت مأساوية إلى أبعد درجة. ليه؟ لأن هو لقيت أنه مات، لأنه كان اللي بينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يدفع كيد أهل قريش. كويس بسم الله الرحمن الرحيم، كان بيؤيده باللسان والسنين، ومات كافرا ومات على غير الحق اللي دافع عنه. هي دي يعني احنا بنقف عند موت شخصية، لأن موتهم لهم وقع خاص، مش أي حد مات. ده واحد عاش كل حياته أبو طالب يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات مات كافر، سبحان الله. لما حضرته الوفاة، طبعا دي قصة مشهورة ولازم اللي يعرف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها. لما جات له الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحق، كويس، فبسم الله عارف ان لو مات ابو طالب مشرك مهما اعماله اللي كان عملها في سبيل نصرة الاسلام مش هتنفعه، كويس، وانها مش هتتبدل له حسنات، وهو وكل انسان لازم يموت، يا اما نار يا اما جنة. كويس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقلبه يتفطر ألما. ليه؟ لأنه خايف لحسن يموت ويروح النار، ولأنه بيحبه، كان بيحب عمه حبا شديدا، كان يسابق الزمن ليذهب إليه قبل أن يموت لكي يدعوه إلى الإسلام للمرة الأخيرة، ودخل عليه فعلا قبل أن يموت لأنه لا أحي، كان نفسه يلحقه قبل ما يموت. لكن لقى بجواره فرعون هذه الأمة، فرعون الأمة اللي هو أبو جهل. كويس، كان بيزوره في المرض الأخير لا للإطمئنان على صحته، ولكن للإطمئنان على وفاته كافر. كويس، وبرضه يا جماعة في القضايا دي يا ريت يعني بعد ما ربنا يعني إن شاء الله يكون نور عقولنا وقلوبنا أن نختار من يكون قريبا منا، لأن القريب منا هيقف معانا وقت موتنا، ولما يبقى وقت موتنا يعني أستغفر الله العظيم. خليني أقولك اللي حصل هنا وبعدين بيفكريني أقولك على حاجة معينة حصلت يعني شفتها أنا في حياتي على حاجة زي دي. لكن الاطمئنان على وفاته كافرا بإله محمد، فلو آمن أبو طالب قبل موته بلحظات فإن ذلك سيكون ضربة قاسمة للكفر بمكة، وقد تؤمن قبيلة بني هاشم وأبان المطلب اقتناعا برأي أبي طالب، ولذلك وقف أبو جهل على رأس أبو طالب يبذل مجهودا ووقتا وعرقا من أجل الصد عن سبيل الله. لا يمكن حتؤمن. طبعا هنا بقى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وقال له أي عم، يعني يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج الله أحج بك أحج لك بها عند الله، اديني بس الشهادة وأنا أحج عنك وأتشفع فيك. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ طالب عن ملة أبوه، يذكره بالتقاليد الموروثة وبديانة الأب، وكم أهلكت التقاليد من البشر، وكم أهلكت التقاليد من البشر. وأبو طالب يقف حائرا بين الداعيين، داعي الخير وأعظم الخلق وأبلغ البشر رسول الله، وداعي الشر فرعون الأمة وإمام الضلال أبو جهل لعنه الله. فضلوا يكلموه هما الاثنين حتى قال آخر شيء على ملة عبد المطلب، بس خلص الموضوع، أي عبادة الأصنام. وزعل الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة، وتوفى أبو طالب كافرا، وأصبح أبو طالب من أصحاب الجحيم، خلود ولا موت في الجحيم. روى البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن العباس بن عبد المطلب بقى، قال للنبي ما أغنيت عن عمك، ما قدرتش انك انت يعني تشوف يعني تغني عنه النار، فانه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار. يعني ايه ضحضاح من النار؟ يعني قليل من النار. الحديث ده فسر طبعا ودي حاجة معروفة بانه بيضع في عند رجليه قطعتين من النار بتغلي منهم دماغ، ده اقل نار كويس، هي دي، ده بقى الدرك الأسفل من النار. ولو أنا لكان، قال ولو أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم رفعه من الدرك الأسفل من النار لأنه كافر، كافر يبقى كويس، رفعه إلى منطقة أخرى إلى أنه يعني تولع دماغه من رجلي. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له لا لقرابته ولكن لعمله، بدليل انه لم يشفع لاي احد اخر من اقربائه بعد وفاة بقى. هنا بقى توفى عبد المطلب. الحياة في المنطقة دي برضو يا جماعة عشان الحياة عظة، انا كان لي احد الصديقات عزيزة عليا جدا يعني، وجالها وعيت وكذا وخلاص هتموت، هيسفروها كانوا على فرنسا يعني من مصر، فروحت لها عشان كنت يعني مسافرة طول الوقت وجيت قالوا لي كده، فدخلت عليها يعني وكده، فقلت لها هم يا جماعة أهلها قاعدين وكده، يا جماعة افتحوا القرآن يعني ثواب القرآن وكده. فسبحان الله، فقامت خالتها كانت قاعدة يعني شخصية من الشخصيات المتعلمة جدا وشياكة جدا ووضع جدا في مصر وكده، قالت لي هتسمع أم كلثوم. قلت لها إيه تسمع أم كلثوم؟ قالت لي أنت دخل علينا تنكدي علينا ولا إيه يا منى، إيه حكايتك؟ قلت لها بنكد إيه، دي بتموت، هو إحنا هنهرب من إنها بتموت واحدة خلاص يعني شالنا منقلينها لفرنسا على سرير متحرك مش على كرسي، تقدرش هي كده. وراحت يعني قعدت في التلاجة في فرنسا عقبال ما جت في قاعة طيارة، الله يرحمها ويرحم أهلي أبويا وأمي وموتكم وموت المسلمين جميعا. ناس بتستهبل، ناس بتستعبط. فدي تقول لي لا، وراحت فتح أم كلثوم بصوت عالي. فيعني صديقتي دي يعني الله يرحمها قالت لي خلاص يا منى اسكتي كلهم هييجوا عليك، تفتحيش بقك اقعدي شويه. قلت لها انا هقعد شويه وهمشي، انا هقعد عماله فاتحه لي ام كلثوم؟ والله الله على ام كلثوم، بنت عماله تصوت من الالم ودول قاعدين عاملين استغفر الله العظيم، يفرقوا ايه دول عن ابو جهل وابو لهب؟ ناس تقول لك احنا الايمان واحنا الاسلام واحنا، وبعدين بقى اتفرجي على اللي عملوا فيها ربنا وفي ولادها، اللهم لا شماته، اللهم استر على المسلمين، ما خلالها يوم تشوف فيه راحة بال بعد كده. طبعا بعرف من قرايب صديقتي دي اللي توفت يعني بناتها وكذا، ربنا يعني استغفر، بلاش كده يا جماعة إلا الموت، أبدا يا جماعة. إحنا لما نقف عند يعني موقف بسم الله الرحمن الرحيم أبو طالب، الإنسان بيتعلم نعمة إن ربنا خلقنا مسلمين، رفع عننا يعني المعاناة دي، اللي هي لو كان الإنسان ما تخلقش مسلم استغفر الله العظيم كان هيعمل إيه؟ يعني كان هنبقى في مشكلة كبيرة. ويصعب بقى عليك قوي المسلمين اللي هم مسلمين بالاسم ده الحقيقة. يعني يا ترى ربنا هيحاسب الناس اللي هي بعد ما دول عنوا كل هذه المعاناة عشان يوصلوا لنا الإسلام كويس، ولسه هنشوف يعني، وقعدوا 3 سنين يأكلوا جلد ورق الشجر وجلود الحيوانات وكذا، وفي الآخر نبقى احنا ناس مسلمين الحقيقة، يعني مسلمين بلا إسلام حقيقة. يعني إذا جينا قارنا نفسنا بدول، يا ترى هيبقى حسابنا إيه يوم القيامة لما يقف المسلمين الأوائل بعد كل هذه المعاناة لربنا يوم القيامة ويشوفوا حال المسلمين اللي يعني استغفر الله عظيم. إذا كانت الناس يعني أبقت بعضا من العبادات فقد تخلت تماما عن جميع الأمانات الحقيقة، يعني جميع الأمانات اللي على الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. فالواحد يعني لما يقولك أن أبو طالب ده أقل من يعذب في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفعله وعمله هيشفعله كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. إيه اللي حصل بقى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبو طالب؟ كان موت أبو طالب كويس،
هم رجعوا على قريش بعد
كان موت أبو طالب تغيير الموقف في مكة تغيرا كبيرا، لأنه كان له مكانة كبيرة في مكة خاصة، وأنه كان على دينهم، فتجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم تجرأوا غير مسبوق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نالت مني قريشا شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، عشان برضه نعرف يعني الإنسان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فمع أن الرسول قد تعرض قبل ذلك لإيذاء في حياة أبو طالب، إلا أن اعتبره وكأنه لم يكن، بالقياس لما حدث بعد وفاة أبو طالب. اعترض سفيه من سفهاء قريش الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم ورموه بالتراب على راسه، فدخل بيته والتراب على رأسه الشريف، فقامت إليه أحد بناته، طبعا هي دي فاطمة رضي الله عنها، وجعلت تغسل التراب وهي تبكي، ورسول الله يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أبيك، ربنا هياخد بالي مني ما تعديش تعيطي. وبعد كده ابتدوا هو بيصلوا يرموا عليه برضو اللي هي لما هنا كاتبين ينحروا الجسور، يعني لما ينحروا إبل ولا حاجة ياخدوا أجزاء منها ويحدفوها عليه وهو بيصلي كويس، ويضحكوا عليه لما بيسجد ويضعوها بين كتفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فواحد من المسلمين قال أنا زعلت ورميت اللي هو يعني أجزاء من الإبل المذبوحة من على ظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده حسرة شديدة جدا، لأن ليه بيعملوا كده في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال لو كنت أنا عندي ده ابن مسعود، لو كان عندي القوة لكنت وقفت لهم، بس احنا ما نقدرش نقف لهم لان احنا ما نقدرش نقف لهم كويس كويس، عشان احنا عندنا عقل. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اسمه تضييع الوقت كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان برضو نعرف الرسول كان ساجد وما بيرفعش راسه كويس، فراح واحد لفاطمة رضي الله عنها وقال لها دول عمالين يرموا على والد وابوك يعني جزء اجزاء من الابل كويس، فطرحته عنه كويس وراحت تشتمهم. لما قضى الصلاة بقى ابتدى يدعي عليهم، دي المرة اللي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كويس على أهل قريش بالاسم كويس. فهنا دعا ثلاثا، وإذا كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، لما تدعي تدعي 3 مرات وتسألي 3 مرات، قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، ابتدوا بقى يحس ان الموضوع ايه، اول مرة يدعي وبصوت عالي، وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، واحد تاني كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولك فوالله لقد رأيت الذين ثم صرع يوم بدر، اتقتلوا كلهم في يوم بدر اللي دعا عليهم كويس. هنا بقى بيقول لك طبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يدعي على احد، حتى لما راح الطائف بعد كده ورموه وادموه ده وقال له الدم يطلع من رجليه برضو ما دعاش، انما هو دعا عليهم هنا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اسماء بذاتها، لانه تاكد انه لا امل في ايمانهم، فدعا عليهم بالهلكه ودعوه الانبياء مقبوله. مات ابو طالب، والرسول صلى الله عليه وسلم بقى لكل هذا العذاب بعدها على طول توفت السيدة خديجة رضي الله عنها. طبعا برضو الإنسان ممكن يقف يقولك يعني معقول يا ربي الاثنين يموتوا وراء بعض، وإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم حيتحمل كده؟ هنعرف بقى الحكمة من الابتلاءات اللي بتقع للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لكل صنوف الابتلاءات، كويس، عشان يبقى دايما تقولي ايه ولي في رسول الله صلى الله عليه وسلم العزاء، كويس. إذا كنت فقدت أمي فهو فقد أمه، إذا كنت فقدت أولادي هو فقد أولاده، إذا كنت فقدت أبويا فهو فقد أبوه، كويس. تعرض لصنوف الابتلاءات، فقد الأم والأب والجد والعم والتكذيب والإيذاء وخرج من بلده ومحاولات قتله والحروب والجهاد والإساءة إليه من المنافقين ومن المسلمين، والابتلاء الجديد ماتت السيدة العظيمة الجليلة الشريفة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمة من نعم الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت خير متاع الدنيا له السكن والراحة والمودة والرحمة والصدر الحنون والرأي الحكيم، كانت صورة رائعة للمرأة الصالحة السيدة خديجة رضي الله عنها. امتدت حياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم 25 عاما متصلة، ربع قرن كامل لم تنقل كتب السيرة خلافا واحدا حدث بينها وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غضب ولا هجران، لم تنقل طلبا من السيدة خديجة نفسها. عاشت رسول الله تؤذره وتقف جنبه في أحرج الأوقات وتعينه على إبلاغ الرسالة وتهون عليه الصراع بمالها ونفسها وتجاهد معه بالحق كما جاهد الكثير من الرجال. ونرجع هنا يا جماعة ونقف عند حديث كله ميسر لما خلق له. ربنا سبحانه وتعالى لما اختار السيدة اللي عندها اللي أكبر منه 15 سنة اللي هي كانت أرملة ومتجوزة قبل كده مرتين وعندها أولاد من أزواجها، إنها تتجوز هذا الشاب اللي عنده 25 سنة لم يكن اختيارا، كويس، بدون حسابات دقيقة جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من هي الإنسان الوحيدة اللي موجودة على وجه الأرض اللي ممكن حتتحمله هذه الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هتعيش معاه من أول ما ينزل الوحي إلى أن يبقى مرة 10 سنين. العشر سنين الأولى صعبة جدا من البعثة اللي تخرج وهي أغنى الأغنياء عشان تعيش في شعب أبو طالب وتنفق كل مالها علشان تجيب المية وعشان تجيب لهم الزاد، وفي الآخر تموت بمجرد أنهم يخرجوا. مين هي اللي تقدر تعيش كده؟ هي السيدة خديجة رضي الله عنها. فعشان كده يعني لما نكون عايزين نتعلم من هي الزوجة، ما هي واجبات الزوجة، ما هو الزواج، كويس، المفروض أن احنا نتعلم. إن شاء الله احنا هناخد بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم في بيت النبوة، كويس، ده كتاب كامل اسمه يوم في بيت النبوة، وحنعرف إن شاء الله عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة لها عند الله سبحانه وتعالى مكانة عالية، كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خير منها، فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بملها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون. طيب، وبرضو بسم الله الرحمن الرحيم: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن جميعا. ونرجع برضو يعني بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ان روى البخاري عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، يعني طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها. يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيرسل إليها السلام وبيبلغ جبريل عشان يبلغها السلام، يقرأ السيدة خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ مجوف أو ذهب منظوم بالجواهر، لا صخب، يعني لا صوت مرتفع فيه ولا نصب. ده موقع خديجة، درجات عالية من السمو. بسم الله الرحمن الرحيم: ولكنها فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج أوقات الدعوة على الإطلاق، لأنه عبد المطلب عمه أبو طالب توفى وهي توفت في نفس الوقت. بس برضو أنا أحب دايما أقف عند المناطق دي وأقف عند السيدة خديجة رضي الله عنها كمثال للزوجة الصالحة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنفقت كل مالها وأنفقت صحتها وأنفقت وقتها وأنفقت تجارتها وكل شيء وعمرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون عبرة وعظة. يعني معلش يا جماعة لمن لا يفهم ما هو الزواج أساسا، احنا في زمن الناس لا تعرف ما هو الزواج، لا ستات ولا رجال، محدش فاهم ايه هو الزواج، ليه بنتجوز، ليه بنجي، ليه بنعيش مع بعض، ليه احنا قاعدين مع بعضينا هنا، ايه مهمة، هل نجيب اولاد ما نجيبش اولاد، نعمل ايه مع الاولاد، مستقبلنا مستقبل اولادنا، محدش فينا فاهم اي حاجة ولا بنبني اي بنى في حياتنا على اساس. عشان كده كل البنى بتاعنا واقع ومكسر ومدشدش حقيقة، كويس، انما بيوت من بره وفلل من بره وعربيات من بره وقلوب لا يعلم بها الا الله، لاننا ما بنتعلمش اي حاجة للأسف. وانا اول الناس، وانا لا اعيب على الناس، انا اعيب على نفسي، وادعو الله بالهداية ليا ولأهلي ولجوزي والبناتي ولكم وللمسلمين. احنا ناس لا نتعلم شيء ولا نبني على اساس ولا ندرس حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعدين كل اللي ناخده من السيدة خديجة رضي الله عنها ان الناس الشياكات قوي، الشياكات قوي، بس اللي بيسموا خديجة عشان بس نبقى ماشيين، ما اسمهاش خديجة، هي بتكتب خديجة في شهادة الميلاد، ومجرد ما تتعمل تبقى جيجي، تبقى دودو، تبقى أي اسم تاني، إنما مستحيل تقولي خديجة أو خديجة، هي مفروض تتقال خديجة، كويس، يعني رضي الله عنها. فإذا كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تعني للمسلمين اسم فقط يكتب في شهادة الميلاد، الحقيقة ما عرفش ليه الناس، يعني أنا معظم اللي أعرفهم مسمين خديجة ناس كلاس قوي جدا خالص، حتى ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس، ما يعرفوش خالص. يعني احنا كنا نعرف ناس كانوا اصحاب العمارة اللي كنا ساكنين فيها زمان، يعني عمارة على النيل، وناس كده ناس ما بيتكلموش عربي اساسا من 40-50 سنة، قرايب الملك، والام اسمها نهال، والاب اسمه هقول لك اهو، والاب برضو بالنون كان برضو حاجه كده، يعني ندى او حاجه، هي ندى هو كذا، يعني اسمين اجانب خالص، لما بتشوفيها وبتكلميها هو ابن خاله عمه الملك حاجه كده، يعني كويس، يعني اصحاب العمارات اللي عاملين في مصر خلاص. ولما تيجي تتكلمي معاهم ما بيتكلموش عربي، يعني دوبك بتقابليهم كده تبقى حتى محرجه تكلميهم من كتر ما هم ليسوا مصريين ابدا. يجيبوا بنت يسموها خديجه، الحياة كانت بالنسبة لي يعني كل الناس العاديين مسمين نهال وشاهيناز وبهيناز وحاجات عك تركية على إيرانية عشان يعني نتمحك في الأتراك وفي الإيرانيين، وهم دول اللي مسمين خديجة، كويس. ولما تشوفي خديجة لا يمكن تكون يعني عربية، دي شعرها ذهبي وعينيها زرقاء وبتتكلم فرنساوي، الدادة بتاعتها نفسها أجنبية عشان بس نجيب من الاخر. طبعا خديجه جيجي اكيد،
جيجي
يمكن حاجات اشك، والله ما اعرفش اني ست فيهم، لا دي ولا دي كان فيها خديجة. الله اعلم. لا وبعدين انت بتلاقي يعني ما هي مرات جمال مبارك ما اسمها خديجه برضو، كويس، ودي برضو يعني واحده وحيده ويعني ما لهاش في الدور خالص، ما اعرفش برضو ليه خديجه برضو، يعني بتلاقي دايما اسم خديجه كده محطوط عندنا في مصر في مناطق معينه، يعني ما اعرفش بيجيبوه منين، لكن عمره ما يتنطق ابدا ولا تعرفي اسمها الحقيقي. هل هو ده اللي احنا خدناه من السيدة خديجة رضي الله عنها؟ يعني صراحة حتى الواحد بيكسف من نفسه من التفاهة ومن الكلام التافه اللي احنا بنقعد نقوله، وديدي وما ديدي وجيجي وما جيجي والعك اللي احنا بنكبر فيه، بس لما نفهم نتغير. يعني انا ما واحد ما كانش يفهم، يعترف الانسان انه جاهل، لما يفهم يتغير، ينقي اسماء اسلامية، يقول للاولاد اعتزوا دي كذا. لا تقدريش تقولي الكلام ده، الناس تضايق وتتشد. عايزين بس نقول تعليق دلوقتي يعني على حكاية يعني ايه النسلي وما تسميش والعك ده كله. يعني الواحد شاف في حياته انماط وانواع كتيرة جدا من الناس ومن المجتمعات ومن الناس يعني اللي عايشة ما تعتقد انها عايشة على مستويات عالية وكذا. يعني الانسان بعد ما بتمر بيه حاجات كتيرة في حياته وتكون رحمة ربنا بيه سبحانه وتعالى انه يعني عرفه يعني من القرآن يعني ما يريد الله ومن السنة ومن كذا، بيرجع الانسان يخجل جدا 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 من الكلام الفاضي، ان الواحد يقولك دول قرايب الملك ودول قرايب القرف ودول قرايب كذا ودول ملك مين؟ ملك اللي مات في سويسرا على ترابيزة القمار وضحكين عليه وقلبينه ومقتلينه فين ومين وفين وكام، وعائلات ضايعة وناس ضايعة وناس مش فاهمة هي عايشة ليه وكذا، ونفضل نقول أصلا أنا صاحبتي قريبة الملك، وأنا صاحبتي قرف، وأنا صاحبتي بنت الوزير، وأنا يا جماعة يعني لازم يجي على الإنسان لحظة يقول لنفسه كفاية كفاية الحياة بهذه الطريقة. الإنسان اللي ربنا بيحبه بيتعامل مع قلوب الناس، ما بيتعاملش أنا النهاردة لما تبقى صاحبتي بنت رئيس الوزراء، حلوة قوي بنت رئيس الوزراء، هي هتديني الأكل والشرب والبرستيج كل يوم؟ لا، أنا بتلزق فيها عشان أقعد. ليه أتلزق فيها؟ لو أنا عشان بس نشوف يعني المناطق دي مهمة جدا في حياتنا اليومية، كويس، فما أتعلم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له نعملك الملك ونديك كل ما على الأرض، وحتشوف دلوقتي جبريل تاني هيقول له إيه، قال لهم لا، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. ليه؟ لأنه هو عارف الحقيقة، لأنه ده أفضل خلق الله، لأنه ده أحب الخلق إلى الله، ربنا عرفه الحقيقة. دنيا شوية سنين فيها حاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وبعدين نتقلب يا جنة يا نار، بس هو ده الدور. نيجي إحنا بقى الدور، ويبقى عندنا قرآن، ويبقى عندنا وقت، ويبقى عندنا فهم، ويبقى عندنا سعة، مش زيهم دول. دول ما كانوش بيلحقوا، دول على طول شغالة عليهم تعذيب وكذا، ومع ذلك يقعدوا 3 سنين محبوسين بيأكلوا ورق الشجر، ومتمسكين بدينهم، ومتمسكين بإسلامهم، ومتمسكين بعقيدتهم اللي هي. وربنا في المنطقة دي يعني سبحان الله كانت مساعدة ربنا ليهم قوية، إنه كان القرآن بينزل كتير جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقويه في أثناء فترة الشعب دي. فإحنا لما يبقى عندنا القرآن وعندنا الإيمان وعندنا الوضوح وعندنا اللغة وعندنا الوقت، وبعدين في الآخر يعني أنا شفت هذا في حياتي والحمد لله، يعني أتبرأ من أي خطأ أنا عملت واستغفر وأتوب إلى الله، إن أقولك أصلا أنا صديقتي فلانة الفلانية، وأنا قربتي فلانة الفلانية، وأنا قرفتي فلانة الفلانية. إيه ده؟ إيه ده؟ لسه هنقول قريبتي وصاحبتي وصديقتي وهم وعندهم ولهم؟ الغني هو الله والمالك هو الله، ولما اتعرف على ناس اتعرف على ناس تكون قلوبها طيبة فقط، لا يهمني في معرفتي من اللي، عشان اقعد انسانة صادقة، عشان اقعد بقول الحق، عشان اقعد بقول حقيقتي، مش عشان اروح عشان زيارة لازم الاول انزل على ديلرز، اروح عند اغلى مكان اشتري لي طقم عشان اجي البسه، وبعدين احط شنطتي، وبعدين ابتدي كل حوار كلامي يكون بيدور حول المادة وحول الوضع وحول الساعة وحول ده. ايه ده؟ ايه ده معناه ايه ده؟ لما اجي اروح بيتي اقول انا كنت فين وانا كنت بعمل كده ليه، هما دول هيعملوا ايه؟ وايه اهمية ان انا اقعد بقول اصل انا فلانة الفلانية في مصر، وانا فلانة الفلانية في امريكا، ونقعد نوهم على بعض؟ ايه تضيع الوقت ده؟ ايه الوهم ده؟ فين عقلي؟ انا ما عنديش عقل. دول هيعملوا معايا ايه؟ الساعتين دول اللي انا قعدتهم دول خرجت من كل حقيقة موجودة في الحياة، ومشيت زي الدلدولة ورا شوية ستات بايعين وقتهم ودماغهم ودينهم واسلامهم وايامهم وعيلتهم وكل قيمة لهم على الارض، وانا راح امشي وراهم ولك عشان انا صحباتي الستات دول وفرقتي بناس دول وصحابي بتوع الموموريال وصحابي بتوع البوست اوك وصحابي بتوع مش عارفة ايه الهاي رايزز. ايه ده؟ ايه الوهم ده؟ وولاد الملك وقرايب الملك وقرف الملك. أجر الكلمتين على دول عشان من المنطقة دي. والله دلوقتي أنا لما بنزل أي أجازة في مصر وبيكون في أي لقاء لأي ناس محترمين أو مجتمعات أو عزومات أنا لا أتواجد فيها نهائيا.
المشكلة إنه إحنا عندنا الاحترام إله الاحترام إنه اللي عندهم مركز اللي عندهم فلوس اللي لابسين حلو، أما البني آدم اللي مخه كويس اللي عقله كويس اللي الله هديه اللي لابس لبس هدمة مش ماركة، لا ما يحترمش ده. إيه يعني مش ممكن تغيري ما في نفسك وتغيري اللي حواليك؟
تغيري ترفضي. انا لما رحت وكنت يعني كنت اخويا كان عامل عمليه، وكانت كل الناس بتيجي تزوره يعني وكده، وناس محترمين وكده، وكانت مرات اخويا تقولي تعالي اقعدي، اقول لها ولا يمكن، يقولي لي قولي اخته جاي من امريكا مش راضي تقعدي مع ناس، اقول لها تقولي ليه، اقول لها لانها قعدت نفاق، وانت عارفه كده انا نازله من امريكا قلبي واجعني يعني طول السنه ما بشوفش حد، بقعد في المساجد بس، ما اقدرش انزل بقى، اول ما انزل بقى اقعد بقى اترسم على طول بقى، وبعدين اقول امريكا. انا دوبك قابلت واحده شابه صغيره كده يعني كنت قاعده يعني بهدوم البيت، فدي صاحبه بنت اخويا فجاي تقعد في وسطنا يعني مش من قعدات اللي في الصالون، فجاي قاعده ازيك يا طنط، ازي حضرتك يا طنط، قال لي يا طنط تلا اهلا يا حبيبتي، ايه احنا انا كنت في هيوستن قبل كده، بتروحي نوردشترام؟ قلت لها اه حبيبتي انت بتروحي نوردشترام؟ قالت لي، قلت لها بروح نوردشترام ريك. إنه هو البضاعة يعني السكن بعد ما تخلص من البضاعة. ليه يا طنط؟ أنا جاي أولد في هيوستن.
قلت له يمكن ما قلت له يمكن ما كنتش موجوده حبيبتي في الوقت ده ما اعرفش ظروفي بدور بنت اللي هي طنط احنا بنحب هيس بقيت بقى تقول يا طنط ويا طنط قلت لها عزه وزعي البت دي من الاوضه لاني هشد عليها هنكد عليها وانا مش عايزه انكد على حد دي اللي جت قعدت معانا في اوضه النوم يعني بالظبط بالظبط يعني هي المسكينه دي كانت امها متجوزه واحد طلياني والله طلياني فيعني لا انا بوريكي بس دي حاجه بسيطه دي عيله لكن بقى لو قعدتي بقى مع الناس بقى اللي عايشه في مناطق الوه ده كل ده والبلد فيها ما فيها يعني تبصي من البلكونه تشوفي ما تشوفي تنزلي الشارع تشوفي ما تشوفي وهم لسه عايشين في مناطقهم وفي وهمهم لا الله الغني الله الغني والله بقيت اقول يا رب بعد الايام قالت لي ولا قلت لها ولا يمكن هقابل حد ولا هخرج من البيت ده لغايه ما اقعد المده بتاعتي واخد بعضي واتكل على الله ايه الوهم ده ايه الوهم بقى انت بتقولي لهم الايتام يريف لهم ربنا والنبي حياه النبي الايتام لهم ربنا
بتاكل من الزباله ما دول كده في ناس بتاكل
ايه ده لا وبعدين تيجي الناس على امريكا وتعوج لسانها في امريكا ويعملوا نفسهم بني ادمين لا يا حبيبتي شاكرين قوي يعني غسلنا وكوينا خلاص خلصنا المكوى يلا وانكوينا ايوه ناس تقعد مع ناس بتحبها وبتعطف عليها وقلوبها حلوه ما كلنا بشر ما هو كنت انا النهارده كده تلك الايام ندولها بين الناس ما يمكن انا كنت هتولد وانا يعني قاعده في الشارع بشحت ما كنت هبقى كويسه برضو كنت هبقى انسانه مش هبقى انسانه برضو كويس ويمكن يكون فيا خير واحسن من الناس عايشين في القصور قلبي يعني لكن احنا لا نبحث عن القلوب احنا نبحث عن القشور عن القشور
نظرة جدا رفيعة يعني اللي هيومن اللي بيعمل هيومن وبيدي بينظروا له نظرة كتير رفيعة مش انه يعني ما بيجيش والله يقولوا انت غني طب وليه لا الكلاس عندهم هو العطاء
على عربي على اعجمي ولا
هو في حاجة من بتاعة ربنا شغالة في الدنيا فإن أكرمكم عند الله أتقاكم انت ها فيش كلام ده مش كده صح بس شوفي يا كاميليا الانسان لازم يقف ويقول لا ولازم يقف ويقول انا ما بيعجبنيش الكلام ده لازم انا مش بتجنبهم يا كاميليا انا سوري يا راوية انا لما بقعد بقول الحق تمثيل مش عايزين مظاهر
لا بيصيري عزام
يا ريت يا ريت لازم اكون عارفه ليه ها احسن اقول لك ليه لان انا عندي اولويات حتى لما يكونوا اخواتي ليه بقى لان انا عندي اولويات ربنا اولويتي ليه عشان عندي عقل عندي مخ للاسف يعني مخ صحي لما جيت امريكا لا انا لا احنا لا نقطع الارحام انا لا اقطع رحمي انا اتكلم واسال كل قاعد يكلمني يكلمني على قد دماغي ما اقعدش اخد المكالمه في شويه وهم البلاطي كذا والشغل كذا واللبس كذا والموضة كذا والأفراح كذا لا أنا مالي أنا مش عايزة الكلام ده لازم نقف ونغير الناس الكلام ده ما نتكلموش إحنا أمة مصابة فاشلة ضايعة مشققة متأندلة بألف مصيبة لما نتكلم عن الفقراء نتكلم عن الأيتام نتكلم عن ولادنا الضايعين نتكلم عن مسؤولياتنا عن أماناتنا لكن نقعد طول الوقت نقعد عايشين في عالم من الوهم اللي عاملينه لنفسنا وسايبين كل الحياة تدور وبعدين معظم الناس دي محجبة ومعظم الناس دي بتروح العمرة ومعظم الناس دي بتروح الحج يعني كمان للأسف انهم عايشين جوه إطار وهم انهم متدينين اما بقى غير المتدينين فدول قصة يعني لوحدهم فلازم الانسان يجي عشان كده بقول لك ايه اللي قرايب ملك وقرايب قرف وناس اغنياء وناس ما فيش حدش غني الغني ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس النفس الغنية بالله سبحانه وتعالى هي دي النفس الغنية وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفت فانزل ما احنا عرفنا وكل الناس عارفه ليه الناس ما بتطبقش كده ليه ما بنبقاش كده ليه احنا مش كده لان احنا مش كويسين اللي ما بقاش كده يبقى انا مش كويسه مش هقول الناس كلها مش كويسه انا مالي ومال الناس هي الناس هتتعصب عني يوم القيامه انا مش كويس انا ما زلت انسانه ميزاني كله غلط اوزن الناس بالمظاهر وبالقرف وبالكلام الفاضي لا احنا نوزن القلوب ونتكلم صح ونعيش صح كل الناس زي بعضيها والواحد لازم بس دي عايزه منك جهاد وعايزه منك الاول انك تؤمني بان هو ده الصح وبعدين تعمليه عندي ساعات بتيجي تلاقي اتنين راكنين مثلا وانت عايزه تيجي تركني حد خد الركن لو كان الراكن مكانك عربيه مرسيدس اخر موديل تكبري دماغك لو كان الراكن بدالك عربيه مكسره ده انا هجيبه وبهدله ليه تبهدليه؟ اشمعنى بتبهدلي ابو عربيه مكسره؟ ما تبهدليش ابو عربيه مرسيدس، حرام كده، غلط، انت غلط، فيكي غلط. انا دايما اقعد احاسب نفسي بالطريقه دي. لما تيجي تخشي في المحل، تيجي على البياعه وترفعي كتفك، وتيجي على واحده تانية مدير ولا اي حاجه، تلاقي نفسك صغرتي كده وايت امريكان بقى، وداخله عليكي من فوق قوي، تلاقي نفسك كمشتي، والبياعه الغلبانه تكبري عليها. لا، تبقى انت لسه دايما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت امرؤ فيك جاهليه. هي دي الجاهليه، هي دي حق الجاهليه. البشر كلها زي بعض، المهم القلب، المهم المعدن، هو ده أهم حاجة في الإنسان. اللي بيحب ربنا يدور على المعدن، تيجي تدوري على المعدن الناس تهرب منك براحتها براحتها. كفاني الله الخلق، الحمد لله، أعرف اللي أنا عايز أعرفه، أعرف الناس اللي تريحني، اللي تخليني أفضل على نفس الطريقة بتاعتي دي. إنما لسه، هو لسه في عمر، هو لسه في وقت، هو لسه ما بقاش فيه، خلاص خلصنا. وحتى الناس بتعيش تلات أرباع عقولها طايرة، هي الناس اللي عايشة دي عندها عقول يعني. فالواحد لازم في المناطق دي يخرج بعد ما يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت جاية له الدنيا، والسيدة خديجة اللي كانت عندها الدنيا، وفي الآخر يبيعوا كل حاجة يروحوا يعيشوا في شعب الجبل عشان خاطر الإيمان والإحسان، وإحنا ما عندناش أي حاجة وعاملين نفسنا بني أدمين من لا شيء. يعني خلاص المناطق دي الإنسان يخرج منها. طب يا جماعة احنا لازم نقول بس دلوقتي إن شاء الله قصة الطائف عشان نبقى خدنا جزء برضو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم تكالبت عليه الأحزان كويس، وازدادت عليه الهموم بعد وفاة عمه، وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. هنا بقى بتستغل قريش غياب أبو طالب، فبيزود الإساءة عليه. وكان في موسم الحج يجي بسم الله الرحمن الرحيم أبو لهب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس كويس إلى الإسلام، يجري وراه ويرميه بالحجارة ويقول له إنه صابئ، يعني خرج على الدين عبادة الأصنام وكذب، ويحذر الناس من اتباعه. ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فكر في أن يتخذ أسلوب آخر في الدعوة بتغيير المكان، علّه أن يجد قبولا. فاختار الخروج للطائف التي كانت تمثل مركزا مهما لسادات قريش وأهلها، ومكانا استراتيجيا لهم، حيث كانوا يملكون فيها الأراضي، وكانت راحة لهم في الصيف، لأن طبعا هي جوها حلو الطائف لأنها في الشمال كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إليها راجيا ومؤملا أن تكون أحسن حالا من مكة، وأن يجد من أهلها نصرة. خرج على أقدامه حتى لا تظن قريش أنه ينوي الخروج من مكة، لو كان خد ركب حيفتكروه هربان، فخرج ماشي. وكان في صحبته حارثه زيد ابن الرسول، طبعا زيد ده كان ابن الرسول بالتبني، وبعد كده جت قانون التبني. وبعد أن آمن رسول الله بعد أن آمن جميع السبل كويس، وصل الطائف وعنده الأمل إنها تكون أرض الخير والإسلام. ولكن كانت المفاجأة، طبعا الطائف دي كانت قصة لوحدها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حتى دلوقتي الناس يقولك أهل الطائف قصاة القلوب كويس، حتى دلوقتي يقولك أفضل الناس هم أهل المدينة كويس، أما طبعا أهل مكة فالله يسهل عليهم كويس، وأهل الطائف كذلك هم أفضل مسلمين في المنطقة دي في الجزيرة، هم أهل المدينة كويس. بدأ صلى الله عليه وسلم بسادات القوم كويس، ابتدى طبعا يكلم الناس السادة عن الإسلام ودعاهم، ردوا عليه رد قاسي وقالوا له اخرج من بلادنا. ولم يكتفوا بذلك، بل أغروا به السفهاء والعبيد فتبعوه، يسبوه يشتموه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة. فأصيب عليه صلى الصلاة والسلام في قدميه حتى سالت منه الدماء. شوف بقى لما يفضلوا يضربوه لغاية ما رجليه صلى الله عليه وسلم تبتدي تنزف. وأصاب النبي من الهم والحزن والتعب ما جعله يسقط على وجهه الشريف، من كتر ما وقع على وشه صلى الله عليه وسلم. ولم يفق إلا وجبريل قائم عنده يخبره بأن الله بعث ملك الجبال برسالة يقول فيها، ربنا بعث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملك الجبال بيقول له إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين هي الطائف في جنبها جبلين، هقفلهم عليهم كويس عشان يموتوا كويس. فأتى الجواب منه عليه السلام بالعفو قائلا أرجو أن يخرج الله من أصلبهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هنا برضو ده هو ده العفو عند المقدرة كويس، هو ده المطلوب من المسلم إنه ما يبقى ذليل كويس. في فرق بين العفو وفي فرق بين الذل، أنا أعفو وأنا أقدر كويس. هو يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد حقه منهم ويطبق عليهم الأخشبين. الكلام ده كله يعني مشهور جدا في الـ في الـ في السيرة. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقضي عليهم تماما. لكن رفض. واستمر أهل الطائف في إيذاء صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى بستان لعتبة وشعيبة ابن أبي ربيعة. فضل يمشي 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 هم بيحاولوا يأذوه لغاية ما راح قعد في بستان لوحده. كويس. فجلس في ظل شجرة يلتمس الراحة والأمن. كويس. قعد بقى طبعا تعب من كتر ما جري وبيجري وراه. فدعا بقى بدعائه المشهور صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني بتوع قريش أم إلى عدو ملكته أمري؟ له قعد في وسطهم. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بك بي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا طبعا الدعاء ده دعاء الشدة. يعني أي إنسان عنده شدة هذا هو دواء الشدة. كويس. إن يشكو الإنسان إلى الله. وأهم حاجة برضو يا جماعة عشان نتعلم من دعاء الطائف، لأن دعاء الطائف هيكون باب رحمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هيخرج في الإسراء وفي المعراج وهيفتح له ربنا سبحانه وتعالى. بس هو لما قال ربنا قال له إيه؟ قال له إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فلابد أنك تدخلي على ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة. ما روحش أدعي ربنا وأقول له يا رب أصلنا عندي وعندي وعندي وهم بيعملوا لي. لا، ده مش كلام تكلمي بيه ربنا. لازم الإنسان يدخل على الله سبحانه وتعالى من مناطق الضعف الحقيقية اللي هي جوايا. فعلا أنا يا ربي بعمل كده يعني خربشة من بره أن أنا قوية وأن أنا جدعة وأن أنا كذا، لكن الحقيقة بقى الحقيقة هي يا ربي سبحانك وتعالى أنت عارفها. وكلنا ضعف قوة وقلة حيلة وهوانا على الناس. الدعاء يجي على الإنسان. لازم في ناس في الحياة هوانا على ناس، يعني ناس ممكن ناس ممكن تبهدلك، وأي حد ممكن يتبهدل، وأجدع جدع ممكن يتبهدل. يعني بس عشان نبقى ولا يأمن الإنسان بشر في الحياة. يعني بنتك ممكن تبهدلك، جوز بنتك ممكن يجيبك أرض أرض، يضيع لك البيت، تضيع بسبب البيت، وهذا كذا حفيدك لا قدر الله، مش هنقول ابنك، لما يكون ولد مش كويس ويضيع امه وابوه، يبقى ضاعت، يبقى انا هواني على الناس، مش عارفين نعمل معاه ايه، مبهدلنا كلنا ومبهدل ده يعني ما بالك بقى الابناء والاخوات والجيران والناس الطيبين اللي في الدنيا الحلوه اللي احنا فيها. وبعدين هنا بيقول ربنا ايه؟ انت رب المستضعفين وانت ربي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اختاره عشان ينزل عليه قرآن، ينادي ربنا ويقول له انت رب المستضعفين وانت ربي، لاني انا من المستضعفين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ان يحشر مع الفقراء اللي هم بيخشوا الجنة 500 سنة قبل الاغنياء، عشان بس الناس ما تبقاش نفسها تقعد مع الاغنياء في الدنيا. الواحد نفسه يقعد مع الفقراء عشان يحشر معاهم. وكلنا فقراء، ومن منا مش فقير؟ والفقر أشكاله كتيرة. أوكي. الغنى مش بلطو وعربية بالتقسيط من أمريكا، معلش بس عشان الناس أصلها لخبطت كل الأمور على بعضيها. كويس. أجدع عربية مرسيدس بتجيبيها في أمريكا، تحطي $500 الأولانين وقسط، وبقيتي عندك أكبر مرسيدس اللي بتتباع في الخليج ب2 مليون، عشان بس يعني نجيب من الآخر، عشان الناس بس تفهم من الغني ومن الفقير. كويس. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ المنطقة بقى المهمة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. بدل أنا في طاعتك الحمد لله. المنطقة اللي بتفتح بقى باب الرحمة: غير أن عافيتك هي أوسع لي. دايما يدعي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بدعاء الطائف ويركز على المنطقتين دول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، بس أنا محتاجة للعافية، أنا محتاجة لعافيتك يا ربي. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك. هنا بيقولك بعدها بعد ما دعا الدعاء بقى، كويس، كويس أصحاب البستان دول أو الجنينة دول صعب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فصرفوا عنه الناس كويس، وجاءوا بغلام نصراني يعني مسيحي يدعو عداس ليعمل في خدمته، يدوله كمان واحد كويس سبحان الله. فحمل معه قطفا من العنب، جاب شوية عنب وادهم للرسول عداس، دي قصة مشهورة جدا قصة عداس دي. فوضعوا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، مد يده إليه وقال بسم الله كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس إن هذا ما يقوله أهل هذه البلدة، إن هذا الكلام، الكلام ده ما بيقولوش الناس اللي هنا، بسم الله كويس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت؟ قال أنا نصراني من نينوى. طبعا نينوى دي اللي هي مين؟ بلد سيدنا يونس كويس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال عداس وما يدريك ما يونس. انت عرفت يونس منين؟ انت مفروض جاي من الناس بتوع أصنام، ما تعرفش الأنبياء ولا الديانات القديمة كويس. قال صلى الله عليه وسلم ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فقام عداس يقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه، شوفي سبحان الله. فقال ابن ربيع اللي هم أصحاب البستان، واحد قال للتاني أما غلامك فقد أفسده عليك. شفت بقى، بعت له الولد يخدمه، دخله في دينه كويس. فلما جاء عداس قالوا له ايه اللي حصل لك يا عباس؟ قال لهم ما في الارض ما على الارض خير من هذا الرجل كويس. فحاول توهين امر النبي من الطائف باي مكسب. فهم حاولوا انهم يعني يقولوا له لا لا لا، ليه؟ لانهم مش عايزين عداس برضو يدخل في دين الاسلام. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه، طبعا رجع الى مكه بعد ان فشل مشروع الطائف كويس، ليستأنف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ الرسائل. وزادت قريش من أذائها وخلعت جلباب الحياء والمروءة وابتدوا يلحقوا ويرموه بالكذب. هنقف هنا عند الدروس بتاعة الطائف إلى أن نشوف المرحلة الثانية من حياة الرسول ومن معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أهم حاجة يا جماعة في قصة الطائف هي بسم الله الرحمن الرحيم، ما كانش حد هيتحمل كل هذه المعاناة زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ميصل لما خلق له كويس. إنه يخرج لوحده ومعه واحد يطلع على مدينة تانية ماشي كويس علشان يروح يدعوهم إلى الإسلام. يعني إحنا هنا لما الواحد بيخش المسجد ويقابل مسلمين بيبقى متخوف منهم، يقولك لا يضايقوني، يغتتوا علي، يبوخوا علي، واحدة تقولي كلمة، أنا إيه اللي رميني على ده كله؟ إيه اللي رميني كويس؟ لكن في سبيل الله وكلنا مسلمين في الآخر، لكن ده رايح على ناس كفرة في بلد تانية هو مش منهم، ويخش على السادة بتوعهم عشان يدعوهم، عشان بس نشوف قد ايه حجم الإيمان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يا جماعة، وحجم المعاناة اللي هو بيعانيها. مين يعمل كده؟ يرمي بنفسه، ياخد نفسه ويروح على هناك، انفضلوا يضربوه لما نزلوا الدم من رجليه ووقعوه على وشه وبهدلوه كويس. فلابد ان الواحد يعرف ان فعلا ربنا بيختار كل إنسان لما يصلح له، ما حدش كان يقدر يقوم بهذه الرسالة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبقى دايما عارفين إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متزي ما حد فينا ومتزينا، وميحدش يقول أنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم. روح أعرف مين الرسول صلى الله عليه وسلم الأول قبل ما تقول أنا زيه كويس، ونفضل يعني أستغفر الله العظيم نتكلم عنه ونناقش مواقفه وكأننا يعني بنعمل موازين لمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا نعرف مين الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. فإذا ده تحرك الرسول بالإيمان كويس، هي دي قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا كان قرآنا يمشي فعلا، يعني شوفي قد ايه في ايمان في القرآن وفي يقين وفي اخلاص وفي دعوة، هو ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان بس يا جماعة الواحد فعلا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صراحة الواحد بيبقى يعني مسلم وبنتولد بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فعلا يعني انا شخصيا من دراستي لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم حسيت ان انا كنت بعيدة جدا عن الداخل من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه مختلف تماما عن كل خلق البشرية، وده رسولنا وده اللي هيقف يشفع علينا. يبقى فعلا لازم نحبه، بس أحبه بعد ما أكون عرفت حياته وعرفت مواقفه وبعدين أتعلم منها. يعني لما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيروح وكذا، يعني في أحد المواقف للرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الكفار وفضل يسب ويسب ويسب والرسول لم يرد، والله انا قلت بعد كده انا هقعد نفسي، اي حد هيقول لي اي كلمه تضايقني او ما تعجبنيش او كده مش حط، لازم ابتدي ما اردش نهائيا ولا بنظره ولا بكلمه ولا بحاجه بيني ونفسي، مش حط. اذا كان هم كانوا دول كفار واقوى منه وقبائل وبيشتموه وما بيردش، يبقى احنا في حياتنا العاديه اي حد يقول لي اي كلمه مش حط عادي، وايه عايزين يشتموني يشتموني. طب ما كانوا بيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيبهدلوه وبيسبوه وبيضربوه وبيجيبوا الدم من رجليه، عشان بس نشوف احنا بعاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه. احنا هنا لو جوزك تجرأ وانت خارجه وقال لك الاشارب مش لايق مع الجاكيته، ايه 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 ايه، لا 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 لا، ده موضوع كبير، موضوع كبير. واتجوزتني ليه وخدتني ليه وافتكر انا مين وافتكر انت مين ومن ايام، وبعدين بقى ده تاريخ العمر كله بقى كان النظام شغال، ونفتح ونقفل ونرد ونعمق في كراهية القلوب كل كلمة من اي بني ادم. ليه تقولي للناس اللي تقولك عزتي وكرامتي؟ العزة لله، لما تزعلي زعلي ربنا، لما حد يجي يقولك ما تصليش
لما وردتيش الناس بيعتبرك ضعيف،
يدعي يقولك على حاجة هرد عليك، معلش هرد عليك حاجتين يا ضحى. اول حاجة لا مش ضحى هي اللي طلبت السؤال، بس كل الاخوات هرد عليك حاجتين. اول حاجة اذا كانوا دول من اماناتي كويس يعني زوجي وكذا، معلش يتكبروا خليهم يتكبروا، ما يفرقش معايا. بس دي لو احنا دخلنا جوه البيت في مناطق ان احنا كل كلمه هنقف مع بعض، ده بيت في طريقه الى الخراب، يعني ده هيخلص. حد لازم يسكت، ما اسكت. وبعدين في حاجه عايزه اقولها لك، مع الوقت لما اللي قدامك بيلاقيكي بتسكتي بيسكت، ده في نطاق البيت يعني، يعني واحد عايز يعمل خناقه كل يوم الصبح لما يلاقيكي ما بترديش هيتخانق مع دبان وشه هيسكت كويس، وبعد شويه بيتكسف وبعدين بيسكت وبعدين بيتغير. فده بالنسبة للأمان. حتى مع أولادك حد زعق وعلي صوته مش لازم تروحي معليه وعاملة بصي كده واسكتي، ونشوف بقى مين فينا المفروض يكون الأكبر ومين فينا اللي يكون كذا. خرجت بقى من بيتي صراحة يعني يا ضحى، عرفت مثلا ان الأخت منى دي مثلا شخصية متعبة وكذا وبتتكلم، مستحيل أبقيها في منطقتي تحت أي، لو روحي في إيتها مش عايزة أعرف. ليه؟ علشان عايزة أحافظ على حسن الخلق، أنا علي أمانات وعلي مسؤوليات، هقعد أكلمها تحرك لي شطاني تعصبني، أروح البيت ألاقي البيت يسر قدامي، أبتدي أتخانق مع البيت وأنكد عليها ليه؟ لا شكرا. إحنا في زمن صراحة يعني للأسف الشديد، أنا كان عندي دايما انطباع أن الناس بتتغير، لكن أنا في آخر أيامي بقول أن الناس ما بتتغيرش أبدا، وان الناس اذا تغيرت بتتغير في مواقف صغيره، وبعدين ترجعي بعد كده موقف اخر تلاقيه
شويه بيتغير
قليل وقليل ما هم جدا جدا جدا، تلاقي الناس تلف 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 يطلع لك موقف كده تقولي والله اعلم انا ما اعرفش اللي انا بقى. اذا علي نفسي واماناتي، اطلع كده الاقي كتكوته شايفه نفسها وكل حاجه وبتاع، سلام عليكم وعليك، انت فوق راس اهلي، بعيد عني بكل اللي جواكي. لان بصراحه يا ضحى انا ما بقتش اشوف الناس من بره، انا بقيت اشوف الناس من جوه. واحده جايه جواها تكبر، جواها مشكله، تعبانه نفسيا، جايه تطلعها على جسمي على جتتي، ناقصاكي، ده انا يا دوبك بلم نفسي عشان بيتي عشان جوزي وعشان ولادي وعشان حياتي وعشان قراني وعشان دروسي وعشان ربنا وعشان الصلاه وعشان اجي اخد جزء من طاقتي مع بني ادم اساسا هي مش عارفه هي موجوده على الارض ليه، دي عايزه لها 20 دكتور نفساني يشتغلوا عليه. لا 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 لا، خلاص احنا في زمن الانسان لابد ان يحرص على مصلحته. اي حد خارج نطاق الامانات اللي هم اول حاجه اللي هم اسرتي الصغيره، بعد كده مثلا انا بقول لك يعني ما اكلم مثلا اخواتي مرات اخويا اي حد ولا اي كلام بقى هنخش في دنيا بتاع، ربنا يخليكي ربنا يكرمك يا حبيبتي ان شاء الله وكل كده، انا متصلين مش هعرض رايي، ما حدش هيؤمن برايي وهيزعلوا، عشان ابقي صله الرحم لله ولاني بحبهم برضو، بس مش هيتغيروا ولا هيسمعوا كلامي، ولو كترت في كلامي اللي انا بقوله مؤمنه بيه مش هيردوا على التليفون بعد كده لاني بضايق كويس. وانا لاحظت الحكايه دي، تيجي تاخدي الكلام يمين ياخدوه لك شمال، تقومي تروحي مقفله بعد الباب ده،
ربنا يرزقني بناس احبها في الله وتحبني في الله، الحمد لله بحبهم، ومين هيجي ويسمعني ويقعد معايا غير ناس موافقين على نفس الكلام اللي احنا فيه. السلام عليكم. سلام. الرحمن الرحيم. نكمل العبر والعظات من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. الرحلة دي دليل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، بتعلمنا كيفية التعامل مع الآخرين بالأخلاق الحسنة، لأنه رفض أن ملك الجبال يقفل الجبلين على الطائف أملا أن يخرج بينهم من يعبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وسأل ربنا بدعاء الطائف ليستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. في قصة عداس حين أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة إيجابية لهذه الرحلة، المتأمل في هذه في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لنفسه إذا كنت عايز أدعو إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن أنا أضع الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لي، ومهما أن الناس مثلا تزعل مني أو تتضايق مني أو تقول علي، فده لا يمكن أن يأتي يعني ذرة من تراب فيما تحمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله قدوة حسنة. ونعمل الدعاء. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مطيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.